الجبرية، وقطع حديثنا كثير من الاتصالات، وأحاول أن يعني أتمم حديثي السابق في دعائم الحياة الزوجية حتى أستمع إلى شكواكم واتصالاتكم. قلنا أن الله تبارك وتعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعني قلنا أن السكينة أو السكن الذي جعله الله تعالى حكمة خلق الأنثى من الذكر أو خلق حواء من آدم، هذه الحكمة يعني لابد من تحققها. إذا تحققت هذه الحكمة وجد كل طرف من الطرفين السعادة والهناء. الله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. لم التعليل هنا يعني علة خلق المرأة من الرجل أن يحدث السكن، علة خلق المرأة من الرجل أن يحدث السكن. وقلنا إن السكن هنا يشبه أن يسكن الإنسان في بيته أو مسكنه، فطالما دخل الإنسان بيته أو مسكنه وجد الراحة والسعادة والأمن والأمان، إذا أصبح ابن آدم آمنا في سربه. فتحقيق الأمان في البيت، الواحد يخش البيت بيتحقق عنده الأمان والاستقرار والراحة وأبرحته جدا في بيته، هذا الذي يعني أراده الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلى وأعلم، من المرأة مع الرجل. فأن تكون المرأة سكن للرجل لا يتحقق هذا إلا إذا كان هذا الجزء من هذا الكل، كما ضربنا المثل قبل ذلك وقلنا إن لو قطع جزء من جسد الإنسان فإن الإنسان لا يمكن بحال الأحوال أن يرتاح، بل ستكون كل الأعضاء وكل أجزاء جسده يعني في حمى وسهر. فإذا ما عاد الجزء مرة أخرى إلى موضعه إلى هذا الكل عادت الراحة والسكينة وذهبت الحرارة العالية وذهب القلق الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. سيذهب السهر فينام الإنسان مرتاح البال، تذهب الحمى فيهدأ الجسد وتعمل بقية الأعضاء في راحة وسكينة. إذن لابد أن يتحقق هذا في ارتباط الرجل بالمرأة. طيب لو وجدنا إنسان تزوج فلم يشعر بهذه يعني السكينة أو بهذا السكن، ما السبب؟ السبب أن هذا العضو ليس عضوه، أن هذا العضو غير مناسب لهذا الجسد. لابد أن يكون العضو مناسبا للجسد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لكي يكون هذا العضو مناسبا لهذا الجسد لابد أن يكون هذا العضو صالحا مصلحا. وأيضا قال تبارك وتعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلابد أن يكون كل منهما طاب أصله ونقى وكان فيه من الخلق والدين ما يتسم بالاتساق والسكن والراحة والرحمة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقلنا الدين والخلق مش مجرد شعار الإنسان رفعه أو مجرد مظهر من المظاهر الإنسان يعني يظهره للناس، لا، الدين حياة، الدين المعاملة، الدين معاملة، الأخلاق شيء مركوز في النفس، الإنسان بطبعه بيتعامل بهذه الأخلاقيات، لا يتصنع. يعني في كثير من الناس ربما إذا دخلوا في مشروع الجواز يعني بيتجملوا كل من البنت والولد أو الرجل والمرأة وأهل الرجل وأهل المرأة، كل منهم يتجمل، ممكن يغيروا كمان ستائر البيت وفرش البيت ويعملوا كل ما بدلهم، بل بعض الناس كمان ممكن ما تستقبلش العريس عندها في البيت عشان البيت متواضع، ممكن يستقبل العريس عند جوز أختها أو عند جدها أو عند عمها أو عند خالها. ليه؟ لأن البيت هنا مش مناسب. هذا نوع من أنواع التجمل الممقوت، نوع من أنواع التجمل الذي سيذهب سرعان ما سيذهب بالزواج. ما هو بكرة هيتجوز وهيجي بيت زوجته دهيت عند أهلها، فهيشوف حالهم، فلا بد إن يبقى فيه نوع من الصدق والأمانة وعدم التجمل اللي هو ده الخلق الحقيقي. إذا كنت تعرف إن أنا فقير من أول يوم تاخدني وأنت تعلم أني فقير، خلاص أنت هتتأقلم على كده، هتاخدها من أول يوم وهي فقيرة أو هي كذا أو هي كذا، يبقى أنت عارف من أول يوم كده. لكن أتجمل في الأيام الأولى، أتجمل في بداية الزواج الرجل أو المرأة سواء في كده، ثم بعد ذلك يصدم الإنسان بالحقيقة، النتيجة لا شك هيحدث فشل أو هيحدث تكذيب أو هيحدث كذا وكذا. فالخلق والدين هنا ده شيء بيعيش به الإنسان، الدين والمعاملة، معاملة الإنسان دينه، سواء معاملته لربه في أداء صلاته، في صيامه، في أداء زكاته، في حجه إن كان مستطيعا إلى ذلك، في بره لوالديه، في قيامه بكل أوامر الدين، في علاقته بربه، علاقته بأبيه وأمه، علاقته بإخوته، علاقته بجيرانه، علاقته بأصدقائه، علاقته بمرؤوسيه في عمله، برؤسائه في عمله. هذه العلاقات كلها هي الدين، هذه المعاملات كلها هي الدين ككل. عشان كده بنقول وبنكرر، الدين مكانه مش المسجد فقط، الدين مش محصور فقط في لحية ولا جلباب، الدين مش محصور فقط في نقاب وجلباب، الدين مش محصور فقط في أداء بعض الصلوات، الدين مش محصور فقط في إمساك بسبحة أو ما شابه ذلك، لا، ده الدين مجموعة من المعاملات، معاملة الإنسان لربه، معاملة الإنسان لنفسه، معاملة الإنسان لوالديه، معاملة الإنسان لإخوته وأخواته، معاملة الإنسان لجيرانه، معاملة الإنسان يعني رحمه، معاملة الإنسان لأصدقائه، معاملة الإنسان للموظفين معه سواء كانوا رؤساء له أو مرؤوسين له. هذه الكوكبة من المعاملات هي دين هذا الإنسان، دين هذا الإنسان هذه المعاملات. وكذلك الخلق شيء مركوز في النفس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى: الحلم والأناة. يعني شوف، هذه الخصال التي ربما تكون مركوزة في بعض الناس قبل إسلامهم، فإن الإسلام ينميها ويعظمها، الإسلام ينميها ويعظمها ويقربها. كل خلق حسن يعني بر خارج الإسلام، أو كل خلق حسن كان في أهل الجاهلية، فإن الإسلام يعظمه ويقربه ويضفي عليه الشرعية ويرتب عليه الحسنات، كالكرم والخلق والنجدة والشجاعة وغض البصر واحترام الأحساب والأنساب وصلة الأرحام، كل هذه الأشياء معظمة. وانت سمعت السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء من غار حراء وقد رأى الملك وقد أنزل عليه اقرأ، قال: زملوني زملوني، ثم قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت السيدة خديجة تدلل على أن من يقوم بهذه الأخلاقيات لا يمكن بحال من أحوال أن يصاب بمكروه، بالذات إذا كان يعمل هذه الأخلاقيات وهذه المعاملات لله تبارك وتعالى. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقر الضيف. هذه الخصال العظيمة التي كان عليه الصلاة والسلام يقوم بها، وكان كثير من أهل الجاهلية يقومون بها، أو الفضلاء من أهل الجاهلية كانوا يقومون بها، الإسلام عظمها وقدرها ورفع قدرها. عشان كده بنقول إن الخلق ده شيء مركوز في النفس. طيب واحد ما فيهوش هذه الأخلاق، أو ما تعلمش هذه الأخلاق، أو لم يعش في بيئة فيها هذه الأخلاق، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، لابد أن يتعلم الصبر ويتعلم الحلم ويتعلم الأناة ويتعلم الكرم ويتعلم الأمانة ويتعلم الصدق ويتعلم صلة الأرحام، يتعلم كل هذا. وإن كل هذه الأخلاقيات أيضا إن كانت متأصلة في الإنسان خلقة، فإنه أيضا يمكن أن يتعلمها الإنسان إن شاء الله تعالى بسهولة ويسر. يعني إذن إخوة الكرام، إن ربنا سبحانه وتعالى حينما جعل المرأة سكن الرجل، إنما جعل ذلك لأن هناك توافق ما بين الطرفين، توافق بين الطرفين. لما بنشوف مجموعة هائلة من المشكلات في أي بيت من البيوت ما بين الرجل والمرأة، وإن المشكلات لا تكاد تنتهي لا صباحا ولا مساء، لا صيفا ولا شتاء، لا خريفا ولا ربيعا، نقول إن فيه نوع من التنافر ما بين الطرفين. هذا العضو لا يقبله هذا الجسد، هذا الخلق وهذه المعاملة لا يقبله هذا الجسد، أو هذا العضو هو اللي رافض أنه يبقى مع الجسد. أحيانا يبقى المرأة هي اللي رافضة، وأحيانا يبقى الرجل هو اللي رافض. عشان كده بنقول لأولياء الأمور، لو عايز لبنتك السكن والراحة، لو عايز لابنك السكن والراحة، لابد أن نحسن الاختيار. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يعني هذا الذي يعني هذه العلة التي سبحانه وتعالى جعل الله بسببها أن يكون الإنسان زوج الإنسان. ما ينفعش، ما فيش حد يقول مثلا إيه رجل يتزوج جنية أو جنية يتزوج إنسية، هذا كلام لا يتسق، أو إنسان يتزوج بملك أو ملك يتزوج بإنسان، هذا كلام فاسد طبعا، وهذا كلام خرافة لا حقيقة له. الأصل أنه كل جنس يميل لجنسه، فلا يسكن الجني إلا مع الجنية، ولا يسكن الإنسي إلا مع الإنسية، وليس بين الملائكة تزوج، وليس بين الملائكة والإنس تزوج، وليس بين الملائكة والجن تزوج. ليس كل هذا من الخرافات الذي يقولها الناس. فرب سبحانه وتعالى يعني جعل علة أن يتزوج الإنسان بالإنسانة أو الرجل بالمرأة لإيجاد السكن، ويتزوج الجن بالجنية أيضا لإيجاد السكن. لكن عشان نقول إن في خرافات، واحد يقول لك أنا متجوز من تحت الأرض، واحدة تقول أنا متجوزة من تحت الأرض، هذا نوع من عبث الشياطين بالإنسان، وهذا نوع من تلبيس الكهنة والعرافين على الناس. الحقيقة حتى الإمام ابن تيمية لما ذكر أنه مشروع أن يكون هناك زوج من الإنس وزوجة من الجن، هو يتكلم عن الشرعية الواقعية. يعني في ناس بتيجي تحكي له يقول له ده أنا متجوز من تحت الأرض، وتقول له أنا متجوزة من تحت الأرض. فبيقول إحنا لو أننا صدقنا هؤلاء الناس، هذا من باب الجواز الواقعي أو اللي بنسمعه، لكن حقيقي، لكن هذا يكون مثلا مشروع في دين الله تبارك وتعالى؟ أبدا. لأن رب سبحانه وتعالى قال من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فلا يحدث السكن إلا بزواج الرجل بالمرأة من الإنس، ماشي، ولا يحدث السكن أيضا إلا بزواج كل شبيه بشبيهه. الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. طيب، وجعل بينكم مودة ورحمة. انظر، وجعل بينكم في الأول قال آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا، يعني هنا في علة وفي حكمة لابد أن تتحقق، أو هي متحققة، ماشي. لكن وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا هو المطلب المشروع بقى، هذا الشرع، هذا الذي أمر الله تبارك وتعالى به وشرعه وحض عليه، أن يكون بين الرجل والمرأة المودة والرحمة. المودة يعني إنما تكون في القلب، وهي ما يسميه الناس الحب، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود هذا والحب هذا إنما يتحقق بجمال الخدمة وكمال الخدمة، تتحقق هذه المودة. فإذا خدم الرجل المرأة على يعني على أكمل وجه، وإذا خدمت المرأة الرجل على أكمل وجه، تولدت المودة والمحبة لا محالة، لا محالة. أما إذا لم يكن بينهما خدمة وبينهما توافق وبينهما بذل وعطاء وبينهما تواضع، لا يمكن بحال من أحوال أن تتحقق هذه يعني المودة. يعني لما بنلاقي مثلا اتنين متنافرين ما بيحبوش بعض، بل يعلنوا بعضهم لبعض أنه يكره كل منهما الآخر، نقول لأنه ليست هناك نوع من المودة. المرأة لا ترى للرجل عليها درجة، والرجل لا يرى للمرأة عليه حقوق، فالنتيجة يبقى فيه نوع من التنافر بينه. لكن المرأة إذا خدمت الزوج بكل حب، بكل أريحية، بكل تواضع، الرجل إذا خدم المرأة وحقق رغباتها المقدورة له بكل حب وبكل تواضع، لابد أن يتولد بينهما الحب، لابد أن تتولد بينهما المودة. وكلما كان أحد الطرفين أكثر بذلا للآخر، كان مكانه في قلب الآخر أكثر محبة، أكثر محبة. في واحد يقول لك ده أنا بموت فيها، أو هي تقول ده أنا بموت فيه، ده أنا ما أقدرش أعيش من غيره، ده أنا ما أقدرش أعيش من غيره. هذا الحب المتدفق الذي وصل إلى هذه الذروة، لا يمكن بحال الأحوال أن يكون جاء كما يدعون من أول نظرة. الحب ما بيتحققش من أول نظرة، ده استحسان، ده عشق للصورة مش أكتر من كده. واحد حب واحدة من أول نظرة، واحدة حبت واحد من أول نظرة، هذا عشق للصور، هذا عشق للمظهر الأمامي، هذا نوع من الهوى، نوع من الميل، نوع من الرغبة. لكن هذا ليس حب، بدليل أن نلاقي مثلا الولد بيحب البنت، قال بيحبها من أيام الثانوي، هذا بيحبوا بعض طول أيام الجامعة وما صدقوا خلصوا فتجوزوا، بعد ما اتجوزوا ما فيش شهر ومقطعين بعض قدام المحاكم وطالبين الطلاق، هو طالب الطلاق ومش عايز يتنازل عن حاجة، وهي طالبة الطلاق ومش عايز يتنازل عن حاجة، وبهدلوا بعض قدام الناس وفضحوا بعض قدام اللي يسوى واللي ما يسواش زي ما بيقول الله. أمال إيه الحب اللي كان بينهم ده؟ بيقول لك ده قصة حب ما فيش بعد كده، ده روميو وجولييت، ده جميل، ده جميل وبثينة، ده قيس وليلى، إيه اللي راحت فين الحب ده؟ آه ما كانش حب، ده ما كانش حب، ده كان نوع من استحسان الصورة، من عشق الصورة، نوع من الهوى، نوع من الميل، نوع من البحث عن تحقيق الذات، أو نوع من البحث لتحقيق شهوة. فلما وصل إلى مراده ووصلت إلى مرادها لم يجد توافق نفسي بينهم بعد، لم يتواضع أحدهما للآخر، لم يذل أحدهما للآخر، لم يخدم أحدهما الآخر، لم يبذل أحدهما للآخر، كانت النتيجة أنه مش قادرين يعيشوا مع بعض، مش قادرين يعيشوا مع بعض. طبعا احنا بنتكلمش في حاجة حصلة مثلا في كوكب اخر، ده احنا ليل ونهار بنسمع هذه الاقاصيص، بنسمع هذه الاقاصيص. وطبعا ده كله من تلبيس يعني اهل الفن واهل التمثيل واهل الغناء على الناس، يقعدوا يقولوا لهم الحب والهوى والعشق ومش عارف ايه، واللي بيكتبوا الشعر ويضحكوا على الناس بهذا الكلام والناس تصدقهم وهم بيتجوزوا وتكون النتيجة فشل ذريع في هذا الزواج، لأن هذا هو ليس العامل الذي بنى الله عليه السكينة والمودة والرحمة، عامل الحب وعشق الصورة والرغبة وكلامه، لا مش هو ده العامل. العامل الأساسي إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، العامل الأساسي تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ونسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه المعاملة الأخلاقية العالية، معاملة العبد لربه، ومعاملة العبد لنفسه، معاملة العبد للناس، معاملة العبد لمن يعرف ومن لا يعرف، معاملة حسنة بتربي في قلب الإنسان خلق المودة والرحمة، بتربي في قلب الإنسان كيف يتعامل مع هذا المخلوق، مع هذه المرأة الرقيقة، وكيف تتعامل هذه المرأة الرقيقة مع هذا الرجل الذي يمتلئ رجولة وعنفوانا وعزة وكرامة. لابد أن تفهم المرأة الرجل ويفهم الرجل المرأة حتى نستطيع أن نوجد فعلا بيت فيه استقرار، فيه راحة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب الذي يعني ليه المودة وليه الرحمة؟ هي المودة مش بيبقى بيتخللها رحمة والرحمة بيتخللها مودة؟ أصله ممكن يكون في أول الزواج الرجل يعني حب المرأة جدا لجمالها ورقتها ويعني انبساطها إلى آخره، تيجي بعد كده بتكبر في السن مثلا يتغير مثلا شكلها، تمرض مثلا، تظهر عليها آثار الزمن، يظهر عليها أثر الزمن في انحناء ظهر أو سقوط يعني سن أو كسر عضو أو مرض أو ما شابه ذلك. هل يعني خلاص بقى ما تتحبش المرأة علشان أصبح فيها مثل هذا العيب؟ لا طبعا. وكذلك الرجل، يعني المرأة لا تحب الرجل والرجل لا يحب المرأة من أجل الصورة فقط، وإن الحب دوت إن تلاشى فلابد أن يوجد مكانه نوع من الرحمة، الرحمة. فإن لم يكن هناك حب بينك وبين زوجك، إن لم يكن بينك وبين زوجتك حب، فليكن بينكما رحمة، فليكن بينكما رحمة. أنت مش قادر تحبها أو مش عارف تحبها، أو في بعض المواقف بتعملها فبتخليك يعني دايما زعلان منها ومتضايق منها، لا يبقى خلي العلاقة اللي بينكم بقى قائمة على الرحمة. فإن لم تكن هناك مودة بين الزوجين فلتكن بينهما رحمة، فلتكن بينهما رحمة. لكن إن انتفت المودة وانتفت الرحمة وانتفت السكينة فكيف يكون هناك زواج؟ لا يكون هناك زواج. كل يوم الست هاني يعني غضبانة عند أهلها، وكل يوم الراجل سايب البيت، كل يوم نايم في الأوضة التانية، كل يوم بوزه شبرين هي بوزها شبرين، كل يوم خناقات وزعيق، كل يوم الجيران يجوا يسلكوا كل يوم فلان يتدخل وفلان تتدخل، مش هيبقى فيه أي نوع من الاستقرار في هذا الزواج. عشان يستقر هذا الزواج ويبقى زواج سعيد، لابد أن يكون فيه سكن، لابد أن تكون فيه مودة، لابد أن تكون فيه رحمة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. هذه الرحمة يعني ما فيش حاجة اسمها بقى إيه أنا أبغض هذه المرأة على طول الطريق، لا، أنا ممكن أبغض فيها بعض الأخلاقيات، بعض الأعمال اللي مش متناسقة ومتناسبة معايا أو في الحياة الزوجية، عندها بعض الأخلاقيات كده مش عجباني، فأنا أكره هذا الخلق، ومع هذا أنا أرحمها وأحبها لأجل أخلاق حسنة أيضا فيها. يبقى ما فيش واحد وحش على طول الطريق، ده لو فيه واحدة ما فيهاش خلق واحد كويس، ما فيهاش حاجة واحدة كويسة، ده تبقى عذاب على الرجل. ولو فيه واحد ما فيهوش حاجة واحدة حلوة، ده يبقى عذاب على المرأة. يبقى لماذا يبقى كل منهما مع الآخر؟ أنا بقول دايما فتش في امرأتك عن خلق حسن، فتش في امرأتك عن خلق جميل، فتش في امرأتك عن شيء تحبه وتستحسنه، وأنت أيضا فتشي في زوجك عن شيء تحبينه، فتشي في زوجك عن خلق حسن. فإذا ما وجدت أو وجدت خلقا حسنا، معاملة طيبة، في حاجة كويسة في امرأتك أو في زوجك، خلاص بص من هذا الجانب، بص من هذا الجانب دايما لمراتك، يبقى الجانب ده كويس فيها، دايما تبصلها من هذا الجانب الكويس علشان تحبها وعشان تدوم العشرة بينكم. نفس الكلام في المرأة، انت جوزك فيه جانب واثنين وثلاثة كويس، بص في هذا الجانب كويس، ما تبصش في الجانب المظلم، ما تبصش في الجانب المظلم، كل منا يعني له جانب مظلم وجانب مضيء، يبقى ما نبصش للجانب المظلم، لا، نبص للجانب المضيء حتى يعني نرتاح ونسعد، وكلما يعني جاء الجانب المظلم ده أراد أن يطغى على الجانب المضيء نقول لا، أصلا النور هو اللي بيبدد الظلمات، ما لقيناش أبدا ظلام بيبدد النور، لكن الأصل إن النور هو اللي يبدد الظلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كره منها خلقا رضي منها آخر، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلابد كل من الرجل والمرأة علشان تبقى المودة والمحبة بينهما يكون فيه يعني نوع من العدالة ومن الرحمة في التعامل بينهما. معنا بعض الأسئلة والاستفسارات جاء خلال الأسبوع دوت. الرجل اتجوز يعني تزوج بامرأة وظل متزوجا 18 سنة بينه ومن بعض علاقة، أنا شايفة علاقة قائمة على تحقيق الذات، بمعنى الرجل كان يعني عاملا بسيطا والمرأة كانت برضو من أسرة بسيطة، لكن كان عندهم طموح إن هم يكبروا، فالمرأة شدت حيلها مع زوجها وحطت القرش زي ما بيقولوا على القرش، والرجل شد حيله في شغله حتى أصبح مقاولا كبيرا، والمرأة أصبحت يعني معها يعني من المال المدخر ما يعني بنوا به يعني مسكن واسع، عمارة، وبقى عندهم سيارة، وبقى عندهم ما شاء الله يعني ولاد، 5 أولاد وكده. فوجئت بعد 18 سنة جواز أنه راح يتجوز عليها، راح يتجوز عليها، هي طبعا يعني جن جنونها وطلبت الطلاق مرات عديدة، بل يعني هو طبعا متمسك بها أو عشان خاطر الولاد مرضيش يطلق، فهي يعني قالت أنا هحرم نفسي عليه بحيث أنه هو لا يصل إلي أبدا، وكمان ده بعد ما صرح لبنتي وقال إن هو بيكرهني مش ممكن يعني أسمح له حتى يجي البيت. طبعا احنا بنقول للزوجة ده هي والزوج ده برضو إن كل منكم أراد أن يحقق ذاته في هذه الزيجة وأن يصنع لنفسه مستقبلا بارعا، ونسي كل منكما حظ النفس، حظ النفس في إن المرأة تكون بصورة يعني تملأ قلب الرجل حبا ومودة، وإن الرجل يكون أمام امرأته بصورة تملأ قلب المرأة حبا ومودة. كان كل الهم إن هو يترقى من هذا المستوى الحضيضي إلى مستوى عالي. أنا أتصل. السلام عليكم. مرحبا يا محمد، تفضلي.
من الأردن.
مرحبا يا محمد من الأردن، أهلا وسهلا. يا ريت يا محمد توطي التلفزيون واسمعيني من التلفزيون.
يا شيخ أنا بصير معي شغلات كثير، مشان الله أول مرة بلقط من الخط معي يفسر ليها، الله يجبر بخاطرك.
معلش عيدي سؤالك مرة ثانية.
من سنتين ما بلقطش الخط معي، اول مره بلقطها في التلفزيون. الله يجبر بخاطرك انك تجاوبني على هالسؤال.
اتفضلي، سؤالك ايه؟
من سنة وجاي بشوف جماعات كثير، ناس كثير بقول لهم قولوا الله، وبحلم كثير اني طاير بالسماء وفاتح القران وبقرا المعوذات.
يعني في انت بتشوفي احلام مفزعه يعني؟
لا مش مفزعه، بشوف قول جماعات قولوا الله قولوا الله، وبحلم اني كثير طاير بالسماء.
طيب ماشي اجاوبك. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا، يا اهلا وسهلا.
الله يبارك. عندي سؤال بس على حضرتك.
تفضل يا اخي كريم.
اذا كانت حضرتك المراه حواجبها يعني كبيره كبيره نسبيا،
نعم،
كبيره غير المعتاد يعني، هل يجوز لها ما يدعى بالتشقير؟
يعني تقصد ان حواجبها نازله على عينيها نفسها؟
لا لا، هي الحواجب نفسها عريضه عريضه شويه.
عايز تعمل
هل يجوز لحضرتك التشقير؟
يعني يحرم الازاله، لكن ما فيش لا مانع من التشقير، لا مانع.
طب انا يا مولانا معلش انا مش سامع، هسمع حضرتك من التلفزيون. من التلفزيون
انا هجاوبك بالتلفزيون. ماشي. اخونا الكريم بيقول ان زوجته حواجبها يعني كثيفه جدا وضخمه جدا، فهو يرى ان ازاله الحواجب وترقيقها محرم، فهل يجوز انها تشقرها يعني تصبغ هذه الحواجب او حواف هذه الحواجب بلون يشبه لون بشرتها، بحيث ان يعني يراها هو وكأن حواجبها دقيقة وخفيفة، ولا لا يجوز؟ التشقير جائز لا شيء فيه، المحرم هو ازالة الحواجب بالكلية او ترقيقها او ترفعها، هذا هو المحرم. اما التشقير فهذا جائز والله تعالى اعلى واعلم. بالنسبة لاختنا ام محمد، بترى في المنام رؤية ناس بيقولوا الله قولوا الله قولوا الله، وبترى الشيخ في صورة الشيخ في السماء او ما شابه ذلك. يعني انا عايزك ام محمد تحافظي على اذكار النوم يعني جيدا، وتتعرفي وتتعلمي اصول اهل السنة، فيخشى ان تكون هذه الاحلام من شياطين او من جن يريدون ان يحببوك في طرق الصوفية المنحرفة عن صلاة الله المستقيم، ويحببوك في أذكارهم وطرقهم الملتوية والبعيدة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيفضل أم محمد أنك تتعرفي على أصول أهل السنة والجماعة، تتعرفي على يعني قواعد قبول العمل الصالح من الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلمي كيف تذكرين الله تبارك وتعالى، ومع هذا تداومي على ذكر الله عند النوم حتى لا تهم عليك الشياطين ومنحرفي الجان بمثل هذه الأحلام التي تريد أن تجعلك تحبين أهل البدع وتتركين أهل السنة. بنقول للأخت الكريمة بعد 18 سنة جواز، إيه اللي خلى بقى إشقاق ده موجود؟ كل منهم كان مهتم غاية الاهتمام بأنه يعني يزبط حياته المهنية والماديات، وأن يظهروا بمظهر كويس قدام الناس، يبقى عندهم عربية يحققوا ذاتهم، يبقى عندهم عمارة، يبقى عندهم شقق، يبقى عندهم أملاك، يبقى عندهم أموال، وكان كل ده على حساب راحة البال أو السعادة أو العلاقة الجميلة اللي بين الرجل والمرأة، واللي هي هدف من أهداف الزواج، إن يبقى فيه علاقة كلها ملئها حب ومودة ورحمة وسكينة. ما كانش موجود الكلام ده. الراجل طبعا تعب بعد 18 سنة وأصبح يعني نفسه يشوف المرأة قدامه بصورة جميلة، نفسه يشوف المرأة بصورة جميلة، ونفسه يبقى المرأة تضحك معاه وتهزر معاه وتدلعه، وهي نفسها وهي ما فكرتش في الكلام ده، مشغولة بنفسها، مشغولة بولادها، مشغولة بالمال بتكثيره إلى آخره. فالرجل طبعا بعد كد وتعب 18 سنة، بعد كد وتعب كل يوم، عايز يروح البيت يرى صورة جميلة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومال. كتير من النساء دي تقول له ده لحم اكتفك من خير، ده أنا اللي عملتك، ده أنا متجوزاك جربوع ما كانش معاك، ده أنت كان مرتبك كله على بعضه قد كده، النهاردة بقى دخلك قد كده، ده أنا اللي كنت بحط القرش على القرش، أنا اللي كنت رق الحجر على بطني، أنا اللي كنت بحوش لك، أنت إيدك سايبة، أنت فيك وفيك، وهكذا. فتتنقص الرجل وتمن عليه بهذه المنن وهذه الكلمات الجارحة. طبعا الرجل لازم يبيع كل حاجة، يبيع كل حاجة، لو حتى تاخد كل ما عميه من أجل أن تطلق صراحة ويروح يجد امرأة تقول له كلمة طيبة، تتواضع له، تحسن له في المعاملة، تريحه نفسيا، تريحه عضليا إلى آخره. يعني المرأة فاكرة نفسها لما هتعمل كده خلاص يعني ملكة الرجل. المرأة مهما كانت، قال الله تعالى وللرجال عليهن درجة، وللرجال عليهن درجة. والمرأة عمرها ما كانت هتعمل الكلام ده لوحدها. يعني أنا عايز أعرف المرأة اللي تقول ده أنت، ده أنا اللي عملتك، ده أنا سويت، ده لو لنا ما كنتش بقيت كذا. نقول الله، طب أنت ما عملتش الكلام ده ليه وأنت في بيت أبوكي؟ ليه ما عملتش الكلام ده وأنت بعيدة عن هذا الرجل؟ يعني هذا كذب صراحة. لولا الرجل بفضل الله تعالى وتيسيره ما كنت هكذا، وما وصلت إلى ما وصلت له، وما كنت في هذه السعادة ولا في هذا الرخاء. الرجل هو الذي أجرى الله له الرزق، الله أجرى الرزق لزوجك، فكيف تمني على زوجك وتدعي أنك أنت صاحبة الفضل عليه؟ والفضل كله لله تبارك وتعالى. طبعا الرجل لما بيشوف الحالة دي كده، وبعدين لقى واحدة مثلا بره بتقول له كلمة حلوة، جميلة المنظر إلى آخره، بيميل الرجل إليها، بيميل الرجل إليها وراح تزوجها. وجد في بيته الثاني كل سعادات، يخش تقول له أهلا وسهلا نورت بيتك يا مرحبا، وتقلعه الجزمة وتغسل له رجليه وتعمل له الأكل وتحضر له الحمام وتسعده، ودايما ضحوكة، دايما بسومة، لبسة حلو، بيتها حلو، نظيف، مرتب، مفيش دوشة، مفيش وجع دماغ. طبعا الرجل لازم يرتاح لمثل هذا البيت. يروح البيت الثاني تقول له انت جيت يا منيل، انت ايه اللي اخرك، انت كل يوم كده تتاخر لحد الساعه 11 و12، هو احنا اخر حاجه عندك، هو احنا مش عارف ايه، وتبدا ترصه بقى ايه يعني قله الادب كلها واللسان الطويل. وبعدين تقول له الطلبات بقى بتاعتها، الواد عايز كذا والواد عايز كذا والواد عايز كذا. الرجل يدخل البيت يبقى في حاله من الحاله لا يرثى لها من الضيق والحزن والقلق، خلاص بقى قرفان من البيت ده، مش عايز يخشه تاني، مش هيجي يخش البيت ده تاني، يوم واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة، خلاص بقى زهق من اللي الاسطوانة المشروخة ده، هي اللي ممتلئة شتائم وممتلئة تنقيص. فطبعا الرجل لازم يروح يميل للتانية، ولازم يقول لبنتك أنا بكرهك، وأنا بكره أمك، وأنا مش عايزك، وأنا مش عايز أمك، ولا عايز أشوفها، ولا عايز أخش البيت ده، تاخد اللي تاخده، تغور بعيد عني. كل هذا الكلام بيقول الرجل لأنه ملقاش من هذه المرأة المعاملة الحسنة. انا بقولك دلوقتي جوزك اتجوز عليك، الصح ايه؟ انت دلوقتي في معركه بينك وبين التاني، الصح انك انت تقولي له طلقني وتسيبي المعركه وتسيبي ارض المعركه كلها للزوجه التانيه يستمتع بيها وتستمتع بيه؟ ده عقل؟ ده الصح انك انت جوزك اتجوز عليك؟ لا، ده انت تبقي تأديله صوابعك العشر شمع. ان كنت اديتي صوابعك العشر شمع من قبل كده خليهم 20 صباح، اصبري، اضحكي في وشه، يعني احسني في معاملتك، البسي كويس، نظفي بيتك، اعملي اكلك، كلميه طيب بالكلام الطيب، هيلف يلف زي ما بيقولوا كده، الباب بيلف على عقبه وبيرجع تاني لمكانه، المثل البلدي اللي كانت بتقول ستي وستك. ليه؟ لان الراجل ابن الست دي عقله، لما لقيته راح لبص التانيه تبص تفتش، الله، طب هو راح لدي ليه؟ عشان صغيره. طب ما انا مهما كبرت المراه تستطيع ان هي تبقى صغيره، مهما كبرت المراه بغسل طيب، بملابس جميلة، بمكياجات، ببرفانات إلى آخره، تصبح المرأة دي أصغر من أصغر بنت عادي خالص. والمرأة يعني تملك هذا، المرأة تملك هذا، هو دي يعني أدوات المرأة، المرأة لا تعرف إلا هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر إليها سرط، لأن دي أول أداة تملكها المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم منكن. المرأة هي الأداة الوحيدة اللي تقدر تجيب زي ما بيقولوا مناخير الرجل الأرض، مهما كان هذا الرجل من العلو والسؤدد والسلطان والملك والقوة، المرأة هي اللي تقدر تجيب مناخيره الأرض. فطبعا انت في ايدك كل الأسلحة، ازاي جوزك يتجوز عليك تقول السلام عليكم تروح سايب البيت وماشية، او تقول لا يانا يا هي، هذا كلام خطأ. ليه برضو يانا يا هي دي؟ ده دليل ضعف، ده دليل الضعف، انك تقول يانا يا هي ده دليل ضعف فيك، ما انتش قادرة على المواجهة. لا، ده انت تقولي خلاص انت مش اتجوزت، انا هوريك بقى ازاي انت اخترت خطأ، وإن كان معاك جوهرة سمينة، وكان معاك إنسانة فاضلة، وإنسانة بتحبك وبتقدرك وبتبذل لك كل شيء، مش عشانك أنت بس، لا ده كمان طاعة لله ورسوله، وأنا لا يعني لن أدخر وسعا، وسأبذل كل ما في وسعي لأصل إلى الجنة عن طريقك أنت.
أي مش أنت جوزت علي بس أنا إن شاء الله هصل للجنة برضو عن طريقك، فتحسني إليه، تتجملي له، تحسني في معاملتك، تحسني في قولك، تحسني مع أهله، تجهزي له كل ما يريد، يعني تبدعي في بيتك بحيث أنه هو في الآخر هو أنا اتخبطت في دماغي، أنا اتخبطت في حالي عشان أروح أتجوز واحدة تانية، ده أنا مراتي فيها كل حاجة حلوة، إيه اللي يخليني يعني أبص لواحدة تانية مثلا؟ يعني إحنا طبعا بنقول الكلام ده، إحنا مش بننكر الزواج التاني ومش بنقول إن هو ده الهدف الأساسي من الزواج التاني عشان اللي متزوجين تاني ولا اللي متجوزها راجل متجوز ما تقولش الكلام ده بينها عن الزوج التاني، لا ده انا عايز اقول ان المرأة لما يكون في معركة بينها وبين امرأة اخرى ما تسيبش ميدان المعركة وتهرب، ما تسيبش ميدان المعركة وتهرب او تشترط على الزوج ان اما هي يا اما هو، لا طبعا، بل تبذل كل ما في وسعها. وطبعا الراجل يعني مهما وجد في اي امرأة ما يحب فانه ابدا ابدا سيرجع الى الحب الأول كما يقولون، رجوعه للحب الأول هنا حب رجوع تقدير، مش معناه أنه يظلم الثانية أو يطلق الثانية، لا أنا لا أنصح أبدا أن يطلق الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، ولكن أنصحه أن يعدل بين كل النساء والمرأة تبقى عاقلة فتكون هي كل حياته في اليوم اللي بيجي لها والساعة اللي بيجي لها. يعني في امرأة مثلا زوجها يجي لها البيت تقعد في نكد لحد ما يمشي، يعني جبهتها دي 111 وبوزها شبرين ووجهها أسمر ولبسة نفس اللبس بتاع اللي لبسها بقالها يومين وربط دماغها بتربيعة والأكل هو عندك في التلاجة وحطوا له يا واد الأكل اعمل له يا بيت الشاي وهي ضربة بوز اللي عايزة تقعد تاكل معاه إلى آخر لحد ما يجي يمشي، يبقى 24 ساعة الرجل قاعد في نكد في البيت وبعدين يمشي. انت متخيلة ان هو تاني يوم هيجيلك ويبقى متشوق ان هو يجيلك ولا حتى يديك تليفون يقول لك ازيك يا فلان؟ أبدا أبدا، يبقى انت اللي ضيعتيه من ايدك، انت اللي ضيعتيه من ايدك. لا انا بنصح المراه ان هي تكون عاقله، لا تحرمي نفسك عليه، لانه المراه لا يحل لها ان تحرم نفسها على زوجها بل يحرم المراه عليه، لان ربنا اداله الحق فقط في هذا. والرجل اذا حرم المراه عليه كان قال لها انت علي حرام فقط كده، فان هذا هذه الكلمه إذا أراد أن يعود فيها فعليه أن يكفر كفارة يمين. أما إذا قال للمرأة أنت علي حرام كظهر أمي فده اسمه يمين ظهار ولا يحل له أن يمسها أو أن يرجع إليها إلا أن يكفر كفارة الظهار، وهو أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. أيضا واحد الأخت بتقول إن هي متزوجة من سنتين بزوجها دوت وكانوا في حب ومودة ورحمة وهو ملتزم وهي ملتزمة، ولكن في واحدة في الشغل معاه فوق 40 أو في سن 40 ولكنها إيرانية بهائية ويعني أظهرت له مودة وميل، فهو مال إليها بزعم إن هو بيدعوها إلى الله، بزعم إن هو بيدعوها إلى منهج أهل السنة، وهي يعني طبعا عندها منهجها منحرف. طبعا البهائي ده كافر، البهائيين كفار، بهائيون كفار وخارجون عن الإسلام ولا علاقة لهم بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد، فلا يحل أصلا الزواج من بهائية، لا يحل أصلا الزواج من بهائية لأنهم كفار، والله تبارك وتعالى نهى عن الزواج من الكفار، ولا عبد ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فهذه مشركة كافرة لا يحل الزواج منها. طيب افرض هي فعلا التزمت وبقت كويسة وأراد أن يتزوجها، بنقول إن برضو ينظر في قدرته على العدل، احنا مش بننهى عن التعدد لكن بنقول له هل لك قدرة على العدل أم لا؟ وإذا كان البيت الأولاني فعلا فيه من هذا الشطط، المرأة فيها هذا الشطط وعايزة الطلاق ومصر عليه ومع طفلة صغيرة وهذا البيت زي بيقولوا إيه يعني عصفور في اليد، أما البيت الجديد ده 10 عصافير على الشجرة ممكن تنال منهم عصفور أو لا تنال، ممكن تنال منهم عصفور أو لا تنال، يبقى العصفور اللي في الإيد دوت أضمن وأبقي على امرأتي وأبقي على ابنتي. والأخت التانية دهيت إذا ما دعيت إلى الله تبارك وتعالى وأسلمت وحسن إسلامها فليتزوجها يعني من يناسبها من الرجال. وأنا لا أنهى عن التعدد لكني أقول إن مدام الرجل مش قادر على العدل أو إن البيت الأولاني اللي هو بيت في الأصل أنه مستقر ومريح وبنته مرتاحة معاهم وكده، الواجب عليه انه يبقي على البيت المستقر. نفس المشكلة برضو اخ متزوج ومعاه 4 اولاد وزوجته زميلته في العمل أرملة ومعها أربع أولاد أيضا، فهو يعني حب إن هو يقوم، بيقول يعني أنا حبيت أطبق السنة وأتزوج ويعني أهتم بهؤلاء الأولاد وكده وأهتم بهذه المرأة، فإذا بامرأتي تصر على الطلاق وتقيم البيت ولا تقعده، وفعلا البيت على شفا انهيار وهو مش عارف يعمل إيه، صعبان عليه التانية اللي هو وعدها إن هو يتجوزها إنه يسيبها. طب قلت له طب انت مش صعبان عليك الاولانية اللي هي يعني مصرة على الطلاق فعلا وهتسيب البيت وهي دماغها ناشفة جدا جدا وما عندهاش اي نوع واي لون من الوان التفاهم ولا فهم لمراد الشرع ولا يعني قسمة اللقمة بينها وبين اختها المحتاجة، خلاص يبقى انت هتعمل ايه؟ الصح انك انت تبقي على البيت الاول يعني، وانت مش مطلوب شرعا منك انك انت يعني تحسن الى كل النساء في العالم، مش مطلوب منك كده. لا هي مش من حقها طبعا تطلب الطلاق، اخي بيسالني بيقول لي هي من حقها تطلب الطلاق؟ لا هي مش من حقها تطلب الطلاق، انا بقول ان هي عندها نوع من التصور المحدود اللي هي الزوجه الاولى دي، تصور محدود ونوع من الدماغ الناشفه والغيره المتعديه، فهي طالبه الطلاق وهو مصر عليه. فطبعا احنا بنقول له لا يعني يبقى انا ما انصحكش ابدا تطلق هذه المرأة ولا تشرد ابنائك في سبيل انك انت ممكن تتجوز بواحدة تانية، الله اعلم هل ستجد فعلا راحتك وسعادتك معها ولا لا، والاولاد دول هل هتستطيع ان انت تقوم عليهم؟ انت النهاردة معك زوجة واربع اولاد، فجأة كده بين طرفة عين وانتباهات يبقى معك زوجتين وثمان اولاد، وانت الله اعلم بظروفك المهنية ودخلك الى اخر، يعني القضية محتاجة روية يا اخوانا وتعقل، كل واحد أدرى بنفسه، هذا ليس تحريما للتعدد وهذا ليس منعا للتعدد، ولكن لابد من يقوم بهذا الأمر أن يعمل دراسة جدوى جيدة لهذا المشروع، ده مشروع طويل الأمد، ده مشروع إلى نهاية العمر، يعني الأصل فيه إن مشروع الزواج ده مشروع إلى الأبد إلى نهاية العمر، فما ينفعش مشاريع مثل هذه المشاريع العظيمة وعقود مثل هذه العقود التي سماها الله تبارك وتعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، إن الواحد يتعامل مع هذه العقود بنوع من العفوية ونوع من التسرع، بل لابد أن يدرس الأمر دراسة جيدة. وأنا بنصح كل امرأة إن لابد يكون عندك يعني هذا المعنى العظيم اللي كان موجود عند الأنصار رضي الله تعالى عنهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لابد أن المرأة تحاول أن تفكر في أختها كأنها هي، يعني حب لأخيك ما تحب لنفسك. فأنا بقول لكل أخت متزوجة النهاردة، لو أنت مش متجوزة، لو أنت أرملة، لو أنت مطلقة، لو أنت كبيرة السن ولم تتزوج، هتعمل إيه؟ هل سترضين برجل يعني تقدم لك أم لن ترضي؟ وهل أنت يعني هترضي بالتعدد ولا مش هترضي؟ هتلاقي كل النساء لو هن بغير زوج وليس أمامها إلا هذا الطريق في الغالب هتوافق على كده. يبقى انا بقول لك حط نفسك مكانها. واحده اصرت انها تطلق من زوجها، زوجها اتجوز عليها واصرت على الطلاق، والله واتطلقت كان معها ثلاث اولاد، طيب وبعد ما اتطلقت لم تحتمل ان تعيش بلا زوج فرغبت في الزواج، بدل ما ترجع مثلا لزوجها الاولاني وتبقى زوجه تانية، لا ده راحت اتجوزت واحد معاه ثلاث زوجات بقت هي الرابعه، هي ما كانتش راضية ان هي تكون الاولى ومعها اختها تشاركها لقمة العيش وتبقى ثانية معها، طلقت فلم تصبر على الازواج على الزواج ولم تستطع ان تقوم باعباء الحياة، فارتبطت برجل معه ثلاث زوجات بقت هي زوجة رابعة. انا بستغرب والله يعني كيف يعني لا ترضين ان تكوني يعني مع رجل معه زوجة واحدة ثم تذهبين الى رجل معه أربع زوجات. كثير من النساء للأسف بتعمل كده، كثير من النساء تصر على الطلاق ثم تفاجأ أنها لا تستطيع أن تعيش بلا زوج. احنا عارفين يعني المثل البلدي اللي بيقول ظل الراجل ولا ظل حيط، والمرأة يعني طلاقها كسر، والمرأة بلا زوج تعيش في حيرة، وزي ما رب سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، فالسكن هنا المرأة تحتاجه والرجل يحتاجه، ما ينفعش بحال من الأحوال أن المرأة يعني تبدد حياتها الزوجية بكلمة وتقول طلقني علشان خاطر زوجها اتجوز عليها. أنا بقول للرجالة اتقوا الله تبارك وتعالى، إذا تزوجت فلتتزوج لتحقيق مقاصد شرعية وتكون قادر على العدل وتعلم من نفسك هذا، والمرأة إذا تزوج زوجك عليك فلتصبري ولتحتسبي، وليكن يعني همك الآخرة وهمك أن تصل الجنة عن طريق هذا الرجل، وأحسني إلى أختك اللي هي يعني زوجة زوجك أحسني إليها، لا تذكرينها بسوء ولا تتكلمي عنها بغيبة ولا بنميمة، وادعي لها أن ربنا سبحانه وتعالى يعينها على إسعاد زوجك، لأن الزوجة الثانية لما تزعج زوجك هيبقى زوجك مرتاح، وانت لما تسعد زوجك يبقى مرتاح. الرجل لما يلاقي الراحة من زوجتيه أو من زوجاته الأربع أو الثلاث، لا شك أنه يعيش في هناء وفي سعادة، وكمان يعني السعادة دي يعني تمتد حتى زوجاته وحتى أولاده وحتى أهل زوجاته. لكن الرجل اللي هتنكد عليه مراته الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، أو هم ينكدوا عليه ويبقى هو في مشاكل على طول، أكيد الرجل دوت هيفكر 200 مرة، مش 100 مرة بس، 200 مرة هيفكر إن هو يطلقهم كلهم ويخلص منهم ويرتاح من وجع الدماغ دوت. وطبعا أنا لا أنصح الرجل يعمل كده، بقول دايما إذا كنت أردت أن تتزوج لإقامة سنة فإياك أن يدخل الشيطان عليك ليفسد عليك واجبات، ليفسد عليك واجبات. إذا كان الزواج الثاني ده سنة، فقيامك على المرأة الأولى وأولادها واجب شرعا، وهذا مرتبط بك ارتباط كلي وجزئي. وإذا تزوجت السنة بقى أصبح برضو قيامك على المرأة الثانية واجب شرعي، لكن إياك أن تعارض بين واجب وسنة، إياك أن تعارض بين واحد واثنين، إياك أن تعارض ما بين عدل وحب، إياك أن تعارض ما بين يعني بغض وعدل، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن الظلم، أيا كان إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. إخوتي الكرام، نتمنى إن بيوتنا تبقى ممتلئة سعادة وراحة ورحمة، وتبقى ثورتنا على يعني على ضد كل فساد وضد كل ظلم، وتبقى سعادتنا وبناءنا في كل سعادة وراحة ورحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يزوج بناتنا، وأن يهدي نساءنا، وأن يهدي رجالنا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وكفى من شكل.